أصل وآتوها هذا المد. والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. وتفسير القراءتين أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بانقياد، لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره، وآتاه بمعنى أعطاه ولو عن كره. ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا إيش؟ عن اختيار. ولهذا في القراءة الثانية لأتوها لجاؤوها. فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون أو الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن بيوتهم عورة، صار الأمر خلاف ما قال، لأن الله أخبر عنهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبهم. وهذا من اطلاع الله تعالى على ما في القلوب، أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يستر ممن؟ من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم، ولكن الله يعلم. والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصد، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أبلغ من ذلك. قال عن الذين يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعملوا صالحا، قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان. قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. تلبثوا بمعنى تريثوا، يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا. قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما، لأن اليسير والقليل قد يراد به العدم. نعم. وقال بعضهم إلا يسيرا أي إلا قليلا على وجه الحقيقة، وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب، يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيبوا. هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا؟ قصيرة جدا، هي كالمسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قبل، يعني أنهم والعياذ بالله لا يتلبثون ولا يتريثون أبدا، بل يقبلون فورا. ليس بين قبولهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب. وفي الحقيقة أن هذه المدة القصيرة كالعدم، ولهذا فسر قوله إلا يسيرا يعني إلا عدما، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا، الجملة هذه مؤكدة، كم من مؤكد يا عيسى؟ الواو ما هي مؤكدة، باللام وقد. ايش بعد؟ احنا قلنا ثلاثة، قسم مقدر. هنا كلما جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه مؤكد بالمؤكدات الثلاثة، يعني والله لقد كانوا عاهد الله من قبل. القسم تقدم لنا أن الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار ولكن في جانب الأهمية، وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. هنا أكد الله تعالى هذا العهد منهم أنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وهذا العهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. والمعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع الله، كما قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يفروا ولا يولون الأدبار، ولكنهم نقضوا العهد، لأن نقض العهد والخيانة والكذب من خصال من؟ من خصال المنافقين. فهذه تلك سجية فيهم، نسأل الله العافية. عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ما محل قوله لا يولون من الإعراب؟ قال بعضهم إن محلها أنه لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب لقوله عاهد. وقال بعضهم إنها بيان للمعاهدة، يعني أن المعاهدة اللي وقعت أنهم لا يولون الأدبار. كلمة لا يولون الأدبار تحتاج إلى مفعولين: المفعول الأول الأدبار، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير لا يولون عدوهم أدبارهم. تولية الدبر معناه الانصراف والانحراف، فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبارهم نحو العدو. فهم أقسموا بالأول وعاهدوا أنهم لا يولون أدبار عند ملاقاة الأعداء، ولكنهم نقضوا العهد. وقال الله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا. قال المؤلف: كان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. فعلى هذا تكون المسؤولية ما هو عن العهد نفسه، بل عن الوفاء به. فالعهد مسؤول، يعني مسؤول عن الوفاء به. والسؤال عن الوفاء به سؤال عن وقوعه أيضا. فيقال مثلا: أليس بيني وبينك عهد؟ ألم تنقض العهد؟ فيكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به. هذه المسؤولية متى تكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة، وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا، يطالب بالوفاء بالعهد. وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لن تفيد ثلاثة أشياء اذكروها لنا عيسى: النفي، والنص، ايش؟ لا، والاستقبال. يعني أن الفعل المضارع محتمل لأن يكون للحال أو للاستقبال، فإذا دخلت عليه لن تعين أن يكون للاستقبال. وهل لن للنفي المؤبد، يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد؟ يا عبد الله الطريف مش أقول، هل لن للنفي المؤبد ولا ما، وإلا تكون للتعبيد ولا غير التعبيد؟ ها؟ لا التعبيد دائما لغير التعبيد. وتكون للتعبيد، نعم، يعني تكون لهذا ولهذا. هات مثال على التعبيد. نعم، طيب، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، والآية اللي معنا، الآية اللي معنا للتأبيد: لن ينفعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتل. طيب وتأتي لغير التأبيد الله هنا للتأبيد هنا أو ربما يضرونهم بأكثر من الأذى. ايش تقولون هل هي للتأبيد ولا لغير التأبيد؟ لن يضروكم إلا أذى، هل إنهم قد يضرون المؤمنين بغير الأذى أو لا يضرونهم إلا أذى؟ طيب قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هذه للتأبيد. ها مهو قد يتمنون الموت في عذاب النار، يتمنون الموت. نعم ولها لا في الدنيا ما يتمنون الموت، ولكن حتى في الدنيا مؤكدة بقوله أبدا. الصحيح أن لم لا تقتضي التأبيد كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعضد، ما يمكن تأتي بالتأبيد أبدا، يعني معناه هو لا تستلزم التأبيد وإلا قد تفيده. ولهذا قال أهل السنة إن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لم تفيد التأبيد، فتدل على أن الله لا يرى أبدا. طيب لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يعني فإن لم تفروا من الموت أو القتل نفعكم الفرار. هذا القيد لبيان الواقع، لأنه لا فرار إلا إذا فروا، فهو لا ينفعهم أي شيء من الموت أو القتل. قال وإذا، يعني لو فرض أنكم فررتم من الموت أو القتل، وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية آجالكم، يعني على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل، فهل ستبقون في الحياة؟ ها؟ ايش تقولون؟
لا
ما يبقون. إن فروا لا يمتعون إلا قليلا، لا يمتعون إلا قليلا وهو بقية آجالهم. نعم هذا على تقدير فرارهم، وحينئذ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفع وقد لا ينفع، قد يموت في حال توليه وقد يبقى ويعمر، لكن لو بقي وعمر سيبقى أبدا؟ لا، لا يمتع إلا قليلا مهما طال الأمد به فإنه قليل. ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء، والله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم هناك شيء آخر، لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء، لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا القول باللسان نهينا عنه، وحتى الظن بالقلب نهينا عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من قتل في سبيل الله يكون ميتا، بل هو ميت البدن لكنه حي الروح، حياة برزخية وليست كحياة الدنيا. ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز أن يدفن هؤلاء، لأن لو دفناهم هم أحياء الحياة الدنيوية لكنا قد قتلناهم وأهلكناهم. وبهذا نعرف ضلال من قالوا إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعو الله لك، نعم، ويجيبونك ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراف بهم وبالأنبياء وبمن يدعونهم أولياء. نعم. نعم. لأجل تعميم الأحوال، تعميم الأحوال، كما قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيه، أو يقال أيضا هؤلاء الذين جاءوا القتال قد يموتون بدون قتل. خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم، وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون هذا خاصا بالشهداء، لأن الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله. فبعض أهل العلم يقول إذا ثبت هذا للشهداء الحياة البرزخية فلمن هو أفضل منهم أثبت، مثل الصديقين والأنبياء. ولكن عندي أن فيه احتمالا بأن هذا خاص بالشهداء، وذلك لأن الشهيد ليس كغيره، الشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه، فيجازى بأن يكون حيا. لكن مشهور أن من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم. والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي لغيرهم، وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم. ما أحسن لهم هذا الثواب. نعم، هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا. ما نجزم بهذا الشيء، والمسألة فيها كما قلت رأي أكثر أهل العلم اللي اطلعت عليه أنهم يقولون إن من كان أعلى منهم مرتبة فهو أولى منهم بذلك، فقليلا ما يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا. ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يراد به العدم، يعني لا يؤمنون أبدا، لا يؤمنون أبدا. طيب، وإذ قالت طائفة منهم، انتهينا من اللي قبله، في هذه الآية الكريمة بيان إرجاف المنافقين في المؤمنين، إرجافهم. والإرجاف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق، هذا الإرجاف. وفيه في باب القتال مرجف ومخذل، والفرق بينهما أن المرجف من يخوف والمخذل من يقلل الرغبة في الخير، هذا الفرق بينهما. فالمرجف يرهبك، وأما المخذل فهو يثبط عزيمتك، يقول ما وش الفائدة وش كذا وش كذا، فبينهما فرق. هؤلاء مرجفون ولا مخذلون؟ ها، مرجفون، يقول ما في مقام هنا، لأنه خطر عليكم، ولهذا قالوا فرجوا. فيستفاد منه أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين، لقولهم يا أهل يثرب، وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية. وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو صحيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية المدينة في يثرب، هكذا استدل به بعضهم. ما يستفاد؟ وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره، حكاه عنهم وأقره، ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك، بل إنما يدل على العكس، وأن تسميتها بيثرب إنما يكون من المنافقين، لأن الله تعالى يحكي الكفر عن الكافرين، يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم. وهل ما حكاه عنهم من الكفر إقرار له؟ لا. إذن يستفاد من الآية أن تسمية المدينة بيثرب من شأن المنافقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة، وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتضي هذه التسمية. ويتفرع على هذه الفائدة، يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين، لا نقول العرب، نقول الإسلاميين الذين هم إمعة. جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام باسم محمد فقط، قال محمد كما قال الكفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحدثون عن المدينة بأنها يثرب. فجاء هؤلاء المساكين يقلدون أولئك المشركين المستشرقين، فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمة محمد، ويعبرون عن المدينة بكلمة يثرب، وكأن هذا هو الفخر والرقي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجفين لم يقتصروا على الإرجاف، بل ضللوا الناس بقولهم فارجعوا، فيستفاد منه فإذا التفرع على هذا أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بمن بالمنافقين لقوله فارجعوا، هؤلاء أرجفوا أولا ثم دعوا إلى الترك فارجعوا. ومن فوائد الآية الكريمة ويستأذن فريق منهم النبي إلى آخره، دليل على، ومن فوائد الآية الكريمة بيان مكر المنافقين حيث جاءوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها، وإلا ليس في نيتهم البقاء، لكن يموهون يستأذن فريق منهم النبي، ففيه دليل على تمويه المنافق وإظهار حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، مع أن الاستئذان في مثل هذا الأمر أو في مثل هذه الحال من شأن من؟ الاستئذان بالحق من شأن المؤمنين أولى، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شأن المنافقين الكذب لقوله يقولون إن بيوتنا عورة وهم كاذبون. ومن فوائدها بيان إحاطة علم الله تعالى بما في القلوب لقوله إن يريدون إلا فرارا. أما قوله ما هي عورة فهذا قد يعلم لأنه ظاهر إن البيوت حصينة ولا عليها من العدو، لكن إن يريدون الإرادة في القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليها، واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكذيب الناطق بالباطل. شوف الآن هل يصح التعبير بكلمة وجوب، ها؟ أو نقول مشروعية، ها؟ هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطاله قلنا يجب، لكن الكلام على هل يؤخذ من الآية، ها؟ الآية فيها مشروعية ذلك، إبطال الناطق بالباطل، إبطال قول الناطق بالباطل، لأن الله تعالى أبطله في قوله وما هي بعورة. نعم. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن المنافقين أشد الناس ذعرا، لقوله ولو دخلت ثم سئلت الفتنة لأتوها، لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم. ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك، لقوله سئلوا لأتوها، مبادرين ما يتلبثون ويقول ننظر في الأمر، لا. وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه، وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر، ولا لا؟ ها؟ أقول هل يستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم؟ ما استفاد. لماذا؟ لأن هؤلاء سئلوا ما أكرهوا، سئلوا بمجرد السؤال وافقوا، فليس فيه معارضة لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لا يعارض هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المنافق حياته حياة مادية، يريد أن يعيش سواء كان كافرا أو غير كافر، لأن هؤلاء وجه من الآية، لأن هؤلاء إذا سئلوا الفتنة أتوها، إذن فإيمانهم ليس إيمانا حقيقيا، وإلا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما أشرك. ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون أدبار وكان عهد الله مسؤولا. يستفاد من الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين، أن المنافقين أصحاب غدر، أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة، لقوله ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون أدبار، وهم الآن يحاولون الأدبار، أي يحاولون الإدبار، لكنهم يموهون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين، ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا، ولهذا جاءت الآية، جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد غدر. يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيش؟ البعد عنه، لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر منه. ومن فوائد الآية الكريمة استهانة المنافق بحق الله عز وجل، لقوله عاهد الله، يعني نقض العهد مع الإنسان مثلك قد يكون أهون، لكن نقض العهد مع الله عز وجل أشد وأعظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو. وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه، وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنهم من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجاءت الأحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لأنه من الكبائر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله: وكان عهد الله مسؤولا. فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليلا. في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله. نعم، بقوله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب، قوله من الموت أو القتل متعلق فررتم ولا بالفرار؟ هذه جملة معترضة في الواقع، مهم من الفوائد. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، متعلقة بفررتم وإلا بالفرار؟ ها؟ قل لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم، ها؟ وتكون جملة شرطية إن فررتم جملة معترضة، وهذا أوضح في المعنى. طيب، يستفاد منها أنه لا فرار من قدر الله. هل يستفاد من الآية الكريمة إبطال الأسباب؟ يعني الإنسان لو رأى نارا تلتهم الشجر مقبلة عنه هل يهرب ولا لا؟ يهرب. إذن يهرب ربما ينجو. أي هي غير هذه، لكن ما هو المخلص؟ يعني لو قال قائل: هذه الآية تنفي العمل بالسبب، فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم شرعي فإنه لا يجوز، كهذه الآية أو كهذه الحال. فإبطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية هذا لا يجوز. أولا، يعني كونما الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفا من آثاره جائز؟ ليس بجائز. لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعا يفعل ولا لا؟ إذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله. ما نقول للرجل: إذا رأيت النار مقبلة عليك وقف، لا تفر، لا ينفعك الفرار، هذا ما هو صحيح. بل نقول في هذا الحال فر، لأن هذا سبب مباح مأذون فيه شرعا وسبب حقيقي. لكن نبي نجعل الأسباب معطلة الأحكام الشرعية، هذا لا يجوز. ويستفاد من الآية الكريمة بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري. أما القدري فلا إرادة لك فيه، وأما الشرعي فلك فيه إرادة. ولهذا نقول بالنسبة للشرعي وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي، لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم شرعي. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل، لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم، يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم. ولهذا قال وإذا، يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثة ما تنجون من الموت، لا تمتعون إلا قليلا. نعم، من جبن المنافقين أنهم أهل جبن وذل وخوف ورعب، وهذا أيضا يترتب عليه مشكلة، وهي أن الخوف من الموت أمر طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت منهم نفسا، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وهذه فيها إشكال، كلمة إذا فهنا يقول وش الفرق في نقول هذا غير هذا ما يكفي، وش المعارضة؟ أنه خاف من القتل، وهؤلاء يخافوا من القتل. قتل كما أشرنا إليه قبل قليل، الخوف من القتل الذي يستلزم إبطال حكم شرعي هذا ما يجوز، أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل، ولا لا موسى؟ أي نعم، ممكن أن يقتل لأنه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء. فقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال المؤلف في معنى يعصمكم يجيركم، ولكن الصواب أن المراد بها يمنعكم، لأن العصمة هي المنع، ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ. فالصواب أن يعصمكم أي يمنعكم من الله. وقوله قل من ذا الذي، هذا الإعراب من ذا الذي، من يعربها لنا؟ نعم، لا خطأ، فمستتر وجوبا، وإن ابتدأ بالياء فمستتر جوابا، وإن افتتح بالتاء فعلى حسبها، قد يكون وجوبا مثل تشكر أنت يعني، وقد يكون جوازا مثل تشكر هي. طيب، ذا الآن اختلف الرجلان في إعرابه، أحدهما قال إنها اسم إشارة والثاني قال إنها ملغاة، أيهما الصواب؟ الصواب أنها ملغاة، صواب أنها ملغاة، لأنها إذا جاء بعد اسم موصول فإنها تكون ملغاة، مثل من ذا الذي يشفع ومثل من ذا الذي ينفعكم يعصمكم. وقول من ذا الذي يعصمكم الاستفهام هنا يراد به النفي، يعني لا أحد يعصمكم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله إن أراد بكم سوءا. عرفتم؟ هذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام بمعنى النفي، أن نقول عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام. نعم، يكون مشربا معنى التحدي. نعم، من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم منه إن أراد بكم سوءا؟ وش الجواب؟ لا أحد. الجواب لا أحد. يقول من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة. هلاكا إذا لم يكن هناك قتال، أو كان قتال فقتلتم، أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم، وكل ذلك سوء، لكنه سوء بالنسبة للمكلف، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه لحكمة. أو أراد، قال المؤلف، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة. المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا، قال أو يصيبكم بسوء، يصيبكم معطوفة على يعصمكم، يعني أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا. والجواب أيضا كالسابق، لا أحد. وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق، نعم، لأن الرحمة لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة، فإنه إذا أراد الله بالإنسان عصمة رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منها. ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها، فلهذا قدر قوله أو يصيبكم بسوء يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع، فالمعنى من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، ومن الذي يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة. فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم، والبقاء لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم، فالكل بيد الله عز وجل، لا ينفعكم الفرار ولا البقاء. وقوله هنا أو أراد بكم رحمة، قال المؤلف خيرا. وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة، فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء. قال الله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. نعم، لا عندي وليا ينفعهم، نعم، ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. لا يجدون لهم أي هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا أحدا ينفعهم أو يجلب لهم الخير أو يدفع عنهم الضرر. لا يجدون وليا، والولي هو من يتولى أمرك ويعتني بك، فهؤلاء ما لا يجدون أحدا سوى الله. وقول وليا يعني في الولاية العامة، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة تشمل كل أحد، وولاية خاصة للمؤمنين فقط. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أما بالمعنى العام فمثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فإن هذه الولاية العامة، لأن الله تعالى ولي على كل أحد في المعنى العام الذي هو التدبير والملك والسلطان. وقوله ولا نصيرا، وآتوها هذا المد، والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. وتفسير القراءتين أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بانقياد، لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره، وآتاه بمعنى أعطاه ولو عن كره. ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا إيش؟ عن اختيار. ولهذا في القراءة الثانية لأتوها لجاءوها، فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون أو الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن بيوتهم عورة، صار الأمر خلاف ما قال، لأن الله أخبر عنهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبهم. وهذا من اطلاع الله تعالى على ما في القلوب، أخبر عن أمر مستقبل لم يقع، يستر ممن؟ من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم، ولكن الله يعلم. والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصد، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أبلغ من ذلك. قال عن الذين يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعملوا صالحا، قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان. قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. تلبثوا بمعنى تريثوا، يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا. قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما، لأن اليسير والقليل قد يراد به العدم. نعم. وقال بعضهم إلا يسيرا أي إلا قليلا على وجه الحقيقة، وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب، يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيبوا. هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا؟ قصيرة جدا، هي كالمسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قبل، يعني أنهم والعياذ بالله لا يتلبثون ولا يتريثون أبدا، بل يقبلون فورا، ليس بين قبولهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب. وفي الحقيقة أن هذه المدة القصيرة كالعدم، ولهذا فسر قوله إلا يسيرا يعني إلا عدما، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا، الجملة هذه مؤكدة، كم من مؤكد يا عيسى؟ الواو ما هي مؤكدة، باللام وقد، ايش بعد؟ احنا قلنا ثلاثة، قسم مقدر. هنا كلما جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه مؤكد بالمؤكدات الثلاثة، يعني والله لقد كانوا عاهد الله من قبل. القسم تقدم لنا أنه أن الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار ولكن في جانب الأهمية، وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. هنا أكد الله تعالى هذا العهد منهم أنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وهذا العهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع الله، كما قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يفروا ولا يولون الأدبار، ولكنهم نقضوا العهد، لأن نقض العهد والخيانة والكذب من خصال من؟ من خصال المنافقين، فهذه تلك سجية فيهم، نسأل الله العافية. عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ما محل قوله لا يولون من الإعراب؟ قال بعضهم إن محلها أنه لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لقوله عاهدوا، وقال بعضهم إنها بيان للمعاهدة، يعني أن المعاهدة اللي وقعت أنهم لا يولون الأدبار. كلمة لا يولون الأدبار تحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول الأدبار والمفعول الثاني محذوف، والتقدير لا يولون عدوهم أدبارهم. تولية الدبر معناه الانصراف والانحراف، فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبارهم نحو العدو، فهم أقسموا بالأول وعاهدوا أنهم لا يولون أدبار عند ملاقاة الأعداء، ولكنهم نقضوا العهد. وقال الله تعالى وكان عهد الله مسؤولا، قال المؤلف كان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به، فعلى هذا تكون المسؤولية ما هو عن العهد نفسه بل عن الوفاء به، فالعهد مسؤول يعني مسؤول عن الوفاء به، والسؤال عن الوفاء به سؤال عن وقوعه أيضا، فيقال مثلا أليس بيني وبينك عهد؟ ألم تنقض العهد؟ فيكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به. هذه المسؤولية متى تكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة، وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا، يطالب بالوفاء بالعهد. وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لن تفيد ثلاثة أشياء اذكرها لنا عيسى، النفي والنص ايش؟ لا والاستقبال، يعني ان الفعل المضارع محتمل لان يكون للحال او للاستقبال، فاذا دخلت عليه لن تعين ان يكون للاستقبال. وهل لن للنفي المؤبد يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد؟ يا عبد الله تعرف تقول هل لن للنفي المؤبد ولا ما، وإلا تكون للتأبيد ولا غير التأبيد؟ ها لا التأبيد دائما لغير التأبيد، وتكون للتأبيد. نعم يعني تكون لهذا ولهذا. هات مثال على التأبيد. نعم طيب، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، والآية اللي معنا الآية اللي معنا للتأبيد، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب وتأتي لغير التأبيد، الله هنا للتأبيد هنا. أو ربما يضرونهم بأكثر من الأذى. إيش تقولون هذه الآية؟ هل هي للتأبيد ولا لغير التأبيد؟ لن يضروكم إلا أذى، هل إنهم قد يضرون المؤمنين بغير الأذى أو لا يضرونهم إلا أذى؟ طيب قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هذه للتأبيد. ها مهو قد يتمنون الموت في عذاب النار، يتمنون الموت. نعم ولها لا في الدنيا ما يتمنى الموت، ولكن حتى في الدنيا مؤكدة بقوله أبدا. الصحيح أن لم لا تقتضي التأبيد، كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، ما يمكن تأتي بالتأبيد أبدا، يعني معناه هو لا تستلزم التأبيد وإلا قد تفيده. ولهذا قال أهل السنة إن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لم تفيد التأبيد، فتدل على أن الله لا يرى أبدا. طيب لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يعني فإن لم تفروا من الموت أو القتل نفعكم الفرار. هذا القيد لبيان الواقع، لأنه لا فرار إلا إذا فروا، فهو لا ينفعهم أي شيء من الموت أو القتل. قال وإذا، يعني لو فرض أنكم فررتم من الموت أو القتل، وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية آجالكم، يعني على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل، فهل ستبقون في الحياة؟ ها؟ إيش تقولون؟
لا.
ما يبقون. إن فروا لا يمتعون إلا قليلا. لا يمتعون إلا قليلا وهو بقية آجالهم. نعم. هذا على تقدير فرارهم. وحينئذ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفعه وقد لا ينفعه، قد يموت في حال توليه وقد يبقى ويعمر، لكن لو بقي وعمر سيبقى أبدا؟ لا، لا يمتع إلا قليلا، مهما طال الأمد به فإنه قليل. ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء، والله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم هناك شيء آخر، لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء، لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا القول باللسان نهينا عنه، وحتى الظن بالقلب نهينا عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من قتل في سبيل الله يكون ميتا، بل هو ميت البدن لكنه حي الروح، حياة برزخية وليست كحياة الدنيا. ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز أن يدفن هؤلاء، لأن لو دفناهم هم أحياء الحياة الدنيوية لكنا قد قتلناهم وأهلكناهم. وبهذا نعرف ضلال من قالوا إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعو الله لك، نعم، ويجيبونك ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراف بهم وبالأنبياء وبمن يدعونهم أولياء. نعم. نعم. لأجل تعميم الأحوال، تعميم الأحوال، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. أو يقال أيضا: هؤلاء الذين جاءوا القتال قد يموتون بدون قتل. خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون هذا خاصا بالشهداء، لأن الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله. فبعض أهل العلم يقول: إذا ثبت هذا للشهداء الحياة البرزخية فلمن هو أفضل منهم أثبت، مثل الصديقين والأنبياء. ولكن عندي أن فيه احتمالا بأن هذا خاص بالشهداء، وذلك لأن الشهيد ليس كغيره، الشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه فيجازى بأن يكون حيا. لكن مشهور أن من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم. والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي لغيرهم، وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم. ما أحسن لهم هذا الثواب. نعم، هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا. ما نجزم بهذا الشيء، والمسألة فيها كما قلت رأي أكثر أهل العلم اللي اطلعت عليه أنهم يقولون إن من كان أعلى منهم مرتبة فهو أولى منهم بذلك، فقليلا ما يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا. ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يراد به العدم، يعني لا يؤمنون أبدا، لا يؤمنون أبدا. طيب، وإذ قالت طائفة منهم، انتهينا من اللي قبله، في هذه الآية الكريمة بيان إرجاف المنافقين في المؤمنين، إرجافهم. والإرجاف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق، هذا الإرجاف. وفيه في باب القتال مرجف ومخذل، والفرق بينهما أن المرجف من يخوف والمخذل من يقلل الرغبة في الخير، هذا الفرق بينهما. فالمرجف يرهبك، وأما المخذل فهو يثبط عزيمتك، يقول ما وش الفائدة وش كذا وش كذا، فبينهما فرق. هؤلاء مرجفون ولا مخذلون؟ ها، مرجفون، يقول ما في مقام هنا، لأنه خطر عليكم، ولهذا قالوا فرجوا. فيستفاد منه أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين، لقولهم يا أهل يثرب، وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية. وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو صحيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية المدينة في يثرب، هكذا استدل به بعضهم. ما يستفاد؟ وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره، ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك، بل إنما يدل على العكس، وأن تسميتها بيثرب إنما يكون من المنافقين، لأن الله تعالى يحكي الكفر عن الكافرين، يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم. وهل ما حكاه عنهم من الكفر إقرار له؟ لا. إذن يستفاد من الآية أن تسمية المدينة بيثرب من شأن المنافقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة، وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتضي هذه التسمية. ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين، لا نقول العرب، نقول الإسلاميين الذين هم إمعة. جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام باسم محمد فقط، قال محمد كما قال الكفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحدثون عن المدينة بأنها يثرب. فجاء هؤلاء المساكين يقلدون أولئك المستشرقين، فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمة محمد، ويعبرون عن المدينة بكلمة يثرب، وكأن هذا هو الفخر والرقي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجفين لم يقتصروا على الإرجاف، بل ضللوا الناس بقولهم فارجعوا. فيستفاد منه فإذا التفرع على هذا أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بمن بالمنافقين لقوله فارجعوا. هؤلاء أرجفوا أولا ثم دعوا إلى الترك فارجعوا. ومن فوائد الآية الكريمة ويستأذن فريق منهم النبي إلى آخره، دليل على ومن فوائد الآية الكريمة بيان مكر المنافقين، حيث جاءوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها، وإلا ليس في نيتهم البقاء لكن يموهون. يستأذن فريق منهم النبي، ففيه دليل على تمويه المنافق وإظهار حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، مع أن الاستئذان في مثل هذا الأمر أو في مثل هذا الحال من شأن من؟ الاستئذان بالحق من شأن المؤمنين أولى، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شأن المنافقين الكذب، لقوله يقولون إن بيوتنا عورة وهم كاذبون. ومن فوائدها بيان إحاطة علم الله تعالى بما في القلوب، لقوله إن يريدون إلا فرارا. أما قوله ما هي بعورة فهذا قد يعلم لأنه ظاهر إن البيوت حصينة ولا عليها من العدو. لكن إن يريدون، الإرادة في القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليها. واضح؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكذيب الناطق بالباطل. شوف الآن، هل يصح التعبير بكلمة وجوب؟ ها؟ أو نقول مشروعية؟ ها؟ هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطاله قلنا يجب، لكن الكلام على هل يؤخذ من الآية؟ ها؟ الآية فيها مشروعية ذلك، إبطال الناطق بالباطل، إبطال قول الناطق بالباطل، لأن الله تعالى أبطله في قوله وما هي بعورة. نعم. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن المنافقين أشد الناس ذعرا، لقوله ولو دخلت ثم سئلت الفتنة لأتوها، لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم. ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك، لقوله سئلوا لأتوها، مبادرين ما يتلبثون ويقول ننظر في الأمر، لا. وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه، وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر، ولا لا؟ ها؟ أقول هل يستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم؟ ما استفاد. لماذا؟ لأن هؤلاء سئلوا ما أكرهوا، سئلوا بمجرد السؤال وافقوا، فليس فيه معارضة لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لا يعارض هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المنافق حياته حياة مادية يريد أن يعيش سواء كان كافرا أو غير كافر، لأن هؤلاء وجه من الآية، لأن هؤلاء إذا سئلوا الفتنة أتوها، إذن فإيمانهم ليس إيمانا حقيقيا، وإلا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما أشرك. ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون أدبار وكان عهد الله مسؤولا. يستفاد من الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين، أن المنافقين أصحاب غدر، أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة، لقوله ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون أدبار، وهم الآن يحاولون الأدبار، أي يحاولون الإدبار، لكنهم يموهون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين، ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا، ولهذا جاءت الآية، جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد غدر. يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيش؟ البعد عنه، لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر منه. ومن فوائد الآية الكريمة استهانة المنافق بحق الله عز وجل لقوله عاهد الله، يعني نقض العهد مع الإنسان مثلك قد يكون أهون، لكن نقض العهد مع الله عز وجل أشد وأعظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو، وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه، وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنهم من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجاءت الأحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لأنه من الكبائر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله وكان عهد الله مسؤولا، فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليلا. في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله، نعم، بقوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب، قوله من الموت أو القتل متعلق فررتم ولا بالفرار؟ هذه جملة معترضة في الواقع، مهم من الفوائد. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، متعلقة بفررتم وإلا بالفرار؟ ها؟ قل لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم، ها؟ وتكون جملة شرطية إن فررتم جملة معترضة، وهذا أوضح في المعنى. طيب، يستفاد منها أنه لا فرار من قدر الله. هل يستفاد من الآية الكريمة إبطال الأسباب؟ يعني الإنسان لو, لو, لو رأى نارا تلتهم الشجر مقبلة عنه هل يهرب ولا لا؟ يهرب. إذن يهرب ربما ينجو. أي هي غير هذه، لكن ما هو المخلص؟ يعني لو قال قائل هذه الآية تنفي العمل بالسبب، فالجواب على ذلك أن نقول إذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم شرعي فإنه لا يجوز، كهذه الآية أو كهذه الحال. فإبطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية هذا لا يجوز. أولا، يعني كونما الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفا من آثاره جائز؟ ليس بجائز. لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعا يفعل ولا لا؟ إذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله. ما نقول للرجل إذا رأيت النار مقبلة عليك وقف لا تفر لا ينفعك الفرار، هذا ما هو صحيح. بل نقول في هذا الحال فر، لأن هذا سبب مباح مأذون فيه شرعا وسبب حقيقي لكن نبي نجعل الأسباب معطلة للأحكام الشرعية، هذا لا يجوز. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة بيان نفوذ حكم، نفوذ بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري. أما القدري فلا إرادة لك فيه، وأما الشرعي فلك فيه إرادة. ولهذا نقول بالنسبة للشرعي وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي، لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم شرعي. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل، لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم، يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم. ولهذا قال وإذا، يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثة ما تنجون من الموت، لا تمتعون إلا قليلا. نعم، من جبن المنافقين أنهم أهل جبن وذل وخوف ورعب، وهذا أيضا يترتب عليه مشكلة، وهي أن الخوف من الموت أمر طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت منهم نفسا، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وهذه فيها إشكال، كلمة إذا فهنا يقولوا وش الفرق في نقول هذا غير هذا ما يكفي، وش المعارضة؟ أنه خاف من القتل وهؤلاء يخافوا من القتل. قتل كما أشرنا إليه قبل قليل، الخوف من القتل الذي يستلزم إبطال حكم شرعي هذا ما يجوز. أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل، ولا لا موسى؟ أي نعم، ممكن أن يقتل لأنه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء. فقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال المؤلف في معنى يعصمكم يجيركم، ولكن الصواب أن المراد بها يمنعكم، لأن العصمة هي المنع، ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ. فالصواب أن يعصمكم أي يمنعكم من الله. وقوله قل من ذا الذي، هذا الإعراب من ذا الذي، من يعربها لنا؟ لا خطأ، فمستتر وجوبا، وإن ابتدأ بالياء فمستتر جوابا، وإن افتتح بالتاء فعلى حسبها، قد يكون وجوبا مثل تشكر أنت يعني، وقد يكون جوازا مثل تشكر هي. طيب، ذا الآن اختلف الرجلان في إعرابه، أحدهما قال إنها اسم إشارة والثاني قال إنها ملغاة. أيهم الصواب؟ الصواب أنها ملغاة، الصواب أنها ملغاة، لأنها إذا جاء بعد اسم موصول فإنها تكون ملغاة، مثل من ذا الذي يشفع ومثل من ذا الذي ينفعكم يعصمكم. وقول من ذا الذي يعصمكم، الاستفهام هنا يراد به النفي، يعني لا أحد يعصمكم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله إن أراد بكم سوءا. عرفتم؟ هذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام بمعنى النفي، أن نقول عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام. نعم، يكون مشربا معنى التحدي. نعم، من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم منه إن أراد بكم سوءا؟ وش الجواب؟ لا أحد. الجواب لا أحد. يقول من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة. هلاكا إذا لم يكن هناك قتال، أو كان قتال فقتلتم، أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم، وكل ذلك سوء، لكنه سوء بالنسبة للمكلف، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه لحكمة. أو أراد، قال المؤلف، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة. المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا، قال أو يصيبكم بسوء، يصيبكم معطوفة على يعصمكم، يعني أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا. والجواب أيضا كالسابق، لا أحد. وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق، نعم، لأن الرحمة لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة، فإنه إذا أراد الله بالإنسان عصمة رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منها. ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها، فلهذا قدر قوله أو يصيبكم بسوء يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع، فالمعنى من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، ومن الذي يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة، فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم، والبقاء لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم، فالكل بيد الله عز وجل، لا ينفعكم الفرار ولا البقاء. وقول هنا أو أراد بكم رحمة، قال المؤلف خيرا، وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء. قال الله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. نعم، لا عندي وليا ينفعهم، نعم، ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. لا يجدون لهم أي هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا أحدا ينفعهم أو يجلب لهم الخير أو يدفع عنهم الضرر. لا يجدون وليا، والولي هو من يتولى أمرك ويعتني بك، فهؤلاء ما لا يجدون أحدا سوى الله. وقول وليا يعني في الولاية العامة، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة تشمل كل أحد، وولاية خاصة للمؤمنين فقط. فالله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أما بالمعنى العام فمثل قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فإن هذه الولاية العامة، لأن الله تعالى ولي على كل أحد بالمعنى العام الذي هو التدبير والملك والسلطان. وقوله: ولا نصيرا